الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 43 من كتاب مقدمة المجموع، باب في فصل آداب الفتوى. الخامسة: يستحب أن يقرأها على حاضريه ممن هو أهل لذلك، ويشاورهم ويباحثهم برفق وإنصاف وإن كانوا دونه وتلامذته، للاقتداء بالسلف ورجاء ظهور ما قد يخفى عليه، إلا أن يكون فيها ما يقبح إبداؤه أو يؤثر السائل كتمانه أو في إشاعته مفسدة. هكذا ينبغي للطالب والمفتي. أحيانا ترفع بعض الأسئلة مثلا يكون فيها كلام إبداؤه للناس قد يؤدي إلى مفسدة، وأحيانا مثلا بعض الأسئلة قراءتها على الصغار أو بين الصغار تؤثر فيهم، فالإنسان ينبغي له أن يعرض بالجواب إن احتاج إلى تعريض، وإن احتاج أن لا يكشف ذلك الأمر فله ذلك. قال السادس: ليكتب الجواب بخط واضح وسط لا دقيق خاف ولا غليظ جاف، ويتوسط في سطورها بين توسيعها وتضييقها، وتكون عبارة واضحة صحيحة تفهمها العامة ولا يزدريها الخاصة. يعني لا تكلم العامة بلغة العلماء، قد لا يفهمون، لكن حاول أن تبين الضمائر بدل أن تكتب الضمير ربما لا يفهمه، اكتب له بالظاهر، اكتب له بالاسم ووضح. واستحب بعضهم ألا تختلف أقلامه وخطه خوفا من التزوير ولئلا يشتبه خطه. قال الصيمري: وقلما وجد التزوير على المفتي، لأن الله تعالى حرص أمر الدين، وإذا كتب الجواب أعاد نظره فيه خوفا من اختلال وقع فيه أو إخلال ببعض المسؤول عنه. السابعة: إذا كان هو المبتدئ فالعادة قديما وحديثا أن يكتب في الناحية اليسرى من الورقة. العمل الآن، قال الشيخ ابن عثيمين: على خلاف هذا العمل، إنه يبدأ من اليمين، لكن كأن هذه عادة عندهم غير معروفة أنه يكتب على اليسار ليكون الجواب على اليمين. قال الصيمري وغيره: وأين كتب من وسط الرقعة أو حاشيتها فلا عتب عليه، ولا يكتب فوق البسملة بحال، وينبغي أن يدعو إذا أراد الإفتاء. وجاء عن مكحول ومالك رحمهم الله أنهما كان لا يفتيان حتى يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني من باب الذكر لعل الله عز وجل أن يفتح عليه. قال قوله وينبغي أن يدعو إذا أراد الإفتاء، ذكر بعض أهل العلم أنه ينبغي إذا أراد الإفتاء أن يستغفر الله عز وجل، واستدل بقوله تعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. قال هذا فيه إشارة إلى أن الاستغفار سبب للحكم بالصواب. وأيضا قال بعضهم: إذا أردت أن تخطب أو تفعل شيء فاذكر الله، لأن الله عز وجل يقول: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا استدلال بالعموم. ويستحب الاستعاذة من الشيطان الرجيم، ما هناك دليل على ذلك، لكن إن كتب في مقدمة الورقة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أو نحو ذلك فلا حرج. ويسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل رب اشرح لي صدري الآية ونحو ذلك، هذه يعني أمور مباحة. قال الصيمري وعادة كثيرين أن يبدأوا فتأويهم الجواب وبالله التوفيق وحذف آخرون ذلك. قال ولو عمل ذلك فيما طال من المسائل واشتمل على فصول وحذف في غيره كان وجها. قال قلت المختار: قول ذلك مطلقا، وأحسنه الابتداء بقوله الحمد لله لحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ في الحمد لله فهو أجدم، من حديث ضعيف في قرة بن عبد الرحمن. وينبغي أن يقوله بلسانه ويكتبه. قال الصيمري ولا يدع ختم جوابه بقوله بالله التوفيق أو الله أعلم أو الله الموفق. نعم لا بأس بذلك، إلا أنه يحذر إذا كان المستفتي يظن أن الله أعلم تأتي على الشك. بعضهم إذا سمعك تقول الله أعلم يقول هذا ما هو متأكد ويبقى متشكك. مرة كنا في مجلس واختلفنا من أجل مسألة مع بعض الناس رحمهم الله في البلاد، فأخرجنا الكتاب فقرأنا الكتاب يقرر ما نقوله للناس، فلما انتهينا قال النووي والله أعلم، فقال ذلك الرجل الذي أردنا قرأنا عليه قال انظر ما هو متأكد يقول الله أعلم. فالشاهد إذا خشيت هذا لك أن تقول بالله التوفيق ونسأل الله العون، وإذا كان اللبس غير وارد لك أن تقول الله أعلم، فهي كلمة عظيمة يتبرك بذكرها. قال ولا يقبح قوله الجواب عندنا أو الذي عندنا أو الذي نقول به أو نذهب إليه أو نراه كذا، لأنه من أهل ذلك. قال وإذا أغفل السائل الدعاء للمفتي أو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الفتوى ألحق المفتي ذلك بخطه فإن العادة جارية به. أما الأول فنعم ينبغي أن يقول كتبه فلان ويوقعه أو يختم عليه بالختم، وأما قوله الشافعي أو الحنفي أو الحنبلي فلا نرى هذا، يعني يقول كتبه الحنفي والشافعي. قال قلت وإذا ختم الجواب بقوله والله أعلم ونحوه مما سبق فليكتب بعده كتبه فلان أو فلان ابن فلان الفلاني فينتسب إلى ما يعرب به من قبيلة أو بلدة أو صفة، ثم يقول الشافعي أو الحنفي مثلا. هذا من باب التقليد، لكن يترك هذا ويفتى بما ماذا بما يوافق الشرع. قال فإن كان مشهورا بالاسم أو غيره فلا بأس بالاقتصار عليه. قال الصيمري ورأى بعضهم أن يكتب المفتي بالمداد دون الحبر خوفا من الحك، قال والمستحب الحبر لا غير. قال قلت لا يختص واحد منهما هنا بالاستحباب بخلاف كتب العلم، فالمستحب فيها الحبر لأنها تراد للبقاء والحبر أبقى. قال الصيمري وينبغي إذا تعلقت الفتوى بالسلطان أن يدعو له فيقول وعلى ولي الأمر أو السلطان أصلحه الله أو سدده الله أو قوى الله عزمه أو أصلح الله به أو شد الله أزره، ولا يقول أطال الله بقاءه، فليست من ألفاظ السلف. قال قلت نقل أبو جعفر النحاس وغيره اتفاق العلماء على كراهية قول أطال الله بقاءه، وقال بعضهم هي تحية الزنادقة. لما دعت أم حبيبة لزوجها لزوجها رسول الله ولأبيها أبي سفيان ولأخيها معاوية اللهم أطعمتني بهم أو كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لعجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لأن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. وفي صحيح مسلم في حديث أم حبيبة رضي الله عنها إشارة إلى أن الأولى نحو هذا من الدعاء بطول البقاء وأشباهه. إلى هنا بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.